الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما روى به في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين رضي الله عنهم صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعة. قال: وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل غيره. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر رضي الله عنه بعده، وعمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، وعثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. قال: وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثناه أبو قريب قال أخبرنا أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لا تمت الصلاة. قال: وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث يعني ابن الحارث حان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال صلى في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليس حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاول وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاول قال وحدثنا إسحاق بن خشرم قال حدثنا
وابن خشرم
قال وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال حدثنا عيسى كلهم عند نعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس أكثر 2 ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم رحمه الله: حارثة بن وهب الخزاعي وأخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما سرده من الأحاديث في بيان الصلاة بمنى، الصلاة بمنى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، واختلف أهل العلم هل قصر الصلاة أيام الحج في منى وفي غير منى هل هو للسفر أو أنه نسك؟ والصحيح أنه نسك، ولهذا أهل منى كانوا يقصرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا أهل السفر. وقد كان صلى الله عليه وسلم في الفتح كان يصلي ركعتين ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وما كان يفعل ذلك في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، وإنما كانوا يصلون معه ركعتين ركعتين، وهذا دليل واضح على أن ذلك العمل هو من نسك الحج. ولهذا ذكر الإمام مسلم هذه الأحاديث التي تدل على ذلك المعنى في كتابه في الأحاديث التي سردها في قصر الصلاة في السفر، أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن القصر في منى وفي غيره كان ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره، يعني صلاة المسافر يعني ركعتين القصر، ليس المقصود أن الصلاة هي صلاة السفر قصر لسبب السفر، وإنما الحال حال صلاة المسافر ركعتين. قال بمنى وغيره، وغيره يعني عرفة ومزدلفة، كان يتنقل صلى الله عليه وسلم يوم الثامن كان في منى، واليوم التاسع كان في عرفة، ثم بات بالمزدلفة، ثم رجع في اليوم العاشر إلى منى وجلس فيها إلى اليوم الثالث عشر، كل ذلك يقصر الصلاة. أيام منى وفي عرفة وفي المزدلفة، وهذا نسك. وجمع بين الظهر والعصر في عرفة حتى يتفرغ، وذلك نسك، حتى يتفرغ للدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين، كل هؤلاء كانوا يصلون ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال وعثمان ركعتين صدرا من خلافته. قال ثم أتمها أربعا، وإتمامه عثمان رضي الله عنه لأمر تأوله، وإلا فليست هي بصلاة مسافر وإنما هي نسك، ولكنه أتم ولا بأس بذلك. اجتهد رضي الله عنه وتأول ذلك الأمر بأنه كان مقيما، يعني لعله أنه تأهل وكان له أهل في مكة، ولهذا تأول الإقامة رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، يعني بمعنى الحديث السابق، قال أبو بكر بعده وعمر بعده بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا. تأول قال فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وهكذا الإنسان إذا صلى مع إمام يتم، يجب عليه الإتمام، وإن كان حقه أن يقصر الصلاة سواء كان سفرا أو نسك، لكنه إذا صلى مع الإمام وإمام يصلي أربع ركعات أتم. ما يخالف الإمام إذا صلى ركعتين جلس، وإنما ينبغي عليه الإتمام. وهذا ابن عمر قال كان إذا صلى مع الإمام يعني المقيم صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وهذا لا بأس به. والصحابة كانوا يصلون مع عثمان رضي الله عنهما جميعا وكانوا يتمون، فالأمر فيه سعة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي روت أن صلاة المسافر ركعتين كانت على الفريضة، وكانت رضي الله عنها تأولت وأتمت، فالأمر فيه سعة. لكن إذا صلى خلف إمام مقيم يعني يتم أتم، وإذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر أتم، وكما قال ابن عباس هذه هي السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته. حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر يعني ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين، قال حفص بن عاصم وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم، يعني حفص بن عاصم العمري، والد عبيد الله وعبد الله، وهذا حفص بن عاصم ابن عمر العمري، ابن عمر العمري، نعم. قال وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين، يعني الراتبة. قال لو فعلت لأتممت الصلاة، يعني أن صلاة الراتبة ما تؤدى، وإنما النوافل العامة تؤدى في السفر. وحديث عبد الرحمن بن يزيد النقعي يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجعني، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاف شر، لا بد من الاجتماع على الإمام، وإن تأول الإمام وهو من أهل الاجتهاد وأهل الفضل ومعترف بقدره وشانه وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمرهم، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وهذا من تواضعه ومن ورعه وزهده ومن فضل علمه وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك شان. أن يوطد روح المحبة لولي الأمر، الخلاف شر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ركعتين من هذه 4. هذا عبد الله بن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضبا نبيا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. إذا كان يقول من 4 تقبل الله منه ركعتين، فما بالنا نحن ونتهاون بالصلاة تهاونا شديدا. إما فيما يجب لها وإما فيها أو في الترخص وما أكثر ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلح قلوبنا. وحديث حارث بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، يعني ناس حجوا حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من أصحابه ومن حضروا ومن سمع به من الأعراب وخرج، وكانوا إذا سار صلى الله عليه وسلم يسيرون خلفه كل يريد أن ينظر إليه. فعندما تكاثر عليه الناس على دابته ركب عليها وكان الناس ينظرون إليه. قال مسلم حارث بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، لأن أمه مليكة تزوجها عمر فأولدها عبيد الله. وأما عبد الله وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مضعون. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق شيخ حرملة ابن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث مصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال حدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن قال حاول وهو تحويل الإسناد، وحدثناه إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد جميعا عن الزهري. والإسناد الأول عالي، والإسناد الذي بعده نازل. قال بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ بن المثنى ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال وعبيد الله بن سعيد اليشكر استرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان يعني ابن سعيد القطان حاول وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة حاول، وهذا تحويل الإسناد أيضا. وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله، يعني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر. والذي بعده يحيى بن حبيب ابن عرب البصري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث الهجيمي حاول وحدثنا ابن مثنى يعني محمد قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة من الحجاج بهذا الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري عن الأعمش سليمان بن مهران الكوهي الكاهلي قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد النخعي يقول إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حدثنا إسحاق وابن راهوية وابن خشرم علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وقتيبة ابن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا، وهذا تفريق بين أخبرنا وحدثنا. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني عن حارث بن وهب رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق. زهير بن معاوية اختلط، ورواية المختلطين الرواية عنهم وقبول روايته ممن روى عنه قبل الاختلاط، فإذا عرف أن الراوي روى عنه قبل الاختلاط قبل، وإذا عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط رد، وإذا لم يتميز توقف فيه حتى يتبين. والراوي عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي هو الذي اختلط، ليس زهير بن معاوية وإنما هو إسحاق، إسحاق السبيعي، إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو، عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي هو الذي اختلط. والراوي عنه زهير بن معاوية حدث عنه بعد الاختلاط، لكن جاء في صحيح البخاري ما يدل على صحة الحديث أن له متابع في صحيح البخاري، من رواية أبو الأحوص سلامه بن سليم وروى عنه قبل الاختلاط، وكذلك الشعب روى عنه قبل الاختلاط. ومر معنا أننا قلنا في رواية في إخراج البخاري ومسلم إذا كان في الإسناد طعن كعنعنة، عنعنة مدلس أو رواية عن مختلط، قلنا اختاروا اختيارا ما صح فيه السماع على شرطه او من غير شرطه، على شرطه لاخراجه في ذلك الكتاب او على غيره، لان ليست كل الاحاديث اخرجها في الصحيح في كتابيهما، وانما اخرجا ما صح. فاذا اتى حديث مدلس عنعن، او اذا اتى راو روى عن مختلط بعد الاختلاط، نقول اختاروا اصح حديثه وقد صح عندهم من غير طريق ذلك الراوي الذي روى عنه بعد الاختلاط، والله أعلم. قال حدثني حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. نعم.
باب الصلاة في الرحال في المطر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بطجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حار قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قال وحدثني علي بن حليين السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والوحل. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي رزق، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. قال وحدثني أبو الربيع العتكي وهو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر بن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان حال من أحوال السفر، أحوال السفر يشرع للمسافر الأذان ويشرع له صلاة الجماعة، بل هي آكد وواجب، وإذا حدث ما يترخص به من رخص ترك الجماعة لا بأس، وهذه الرخصة لمن يشق عليه المجيء، وأما من استطاع أن يأتي ليزداد من الفضل والأجر فليأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليصلي من شاء منكم في رحله، ومن شاء الفضل وزيادة الأجر فليأتي، يعني أنه رخصة لمن يشق عليه. وهذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى فيها تأكيد صلاة الجماعة حتى في السفر، وهذا دليل على أنها أمر واجب لا يترك إلا برخصة، لا يترك ذلك إلا برخصة شرعية أذن فيها الشارع، فلا تقام في السفر. ولهذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليصلي من شاء، هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة إذا كانت في السفر، فبالحضر من باب أولى، ولا يترخص في تركها إلا برخصة شرعية كما مر معنا. من هذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال أذن بالصلاة في ليلة ذات برد، قال ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. أتت الأحاديث بدلالة زيادة ألا صلوا في الرحال في الأذان، وهذه الكلمة ألا صلوا في الرحال جاء ما يدل على أنها تقال بعد حي على الصلاة، ورد بعضهم ذلك كيف تقول له حي على الصلاة يعني أقبل وهلم وهلم، وتقول له صلي في رحلك، وهذا متناقض. وأتى ما يدل على أنه إذا فرغ قال ألا صلوا في الرحال يعني في آخرها، وجاء ما يدل على أنه يكتفي بها بدون حي على الصلاة حي على الفلاح. ورد ما يدل على هذا والأمر فيه سعة، إن قالها بعد نهاية الأذان لا بأس، وإن قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس، وإن اكتفى بها دون حي على الصلاة أيضا لا بأس، والأمر فيه سعة. إنما هو الأذان هو إعلام، إعلام بدخول الوقت وإعلام بالاجتماع للصلاة، فمن أراد أن يترخص فليترخص، ومن شاء أن يقبل فليقبل. فإن أخبرهم أثناء الأذان أو في نهايته لا بأس بذلك، والكل وارد والأمر فيه سعة. قوله في حديث ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه، دليل على أنها في آخر الأذان تقال ألا صلوا في رحالكم، وهذا دليل على مشروعية الجماعة وأنها واجب حتى في السفر ومشروعية الأذان، لأنه أذن، مشروعية الأذان في السفر وهو الإعلام. وقول جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، من أراد قال من أراد أن يترخص فليترخص، ومن أراد أن يأتي فليأتي، وهو أفضل لزيادة الفضل. وكسب الدرجات ورفعه وكسب الدرجات والرفع. وهذا دليل من أدلة وجوب الصلاة، وجوب صلاة الجماعة، ودليل على أن المطر رخصة، رخصة لمن يشق عليه المجيء، وأما من استطاع فليأتي، وهذا هو الأفضل. وحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وهذا دليل الموطن الثاني. هناك الموطن الأول قال في آخر ندائه، وهنا ابن عباس قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، وهذا دليل على قولها أثناء الأذان. قال صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك يعني ذلك الفعل فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كررت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل وهذا من أراد أن يترخص فليترخص في الجمعة وفي غيرها لأن المطر والوحل والدحض والريح الباردة كل ذلك من الرخص التي يترخص بها الإنسان في عدم حضور الجماعة والرخصة في الأمر دليل على وجوبه الرخصة في الأمر دليل على وجوبه لو لم تكن واجبة ما جاء الترخيص وليس للترخيص فائدة فالترخيص دليل على الوجوب والترخيص في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فكيف بالمقيم والمطمئن والآمن والذي بعده قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردر وساق الحديث قال ولم يذكر الجمعة وقلنا سواء الجمعة أو غيرها وهنا يقول سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكرناه حديث ابن علي وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل هذه الحديث التي ساقها رحمه الله تعالى تدل على أن المطر رخصة يترخص به الإنسان سواء في سفره أو في إقامته لا بأس إذا كانت الطرق فيها دحض وفيها زلق ومطر وريح شديدة وباردة ويخاف على نفسه فله في ذلك رخصة أن يصلي في بيته في رحله يعني في بيته أو في مكان إقامته وهذه الرخصة ليست بوجوب الصلاة في الرحال وإنما هي رخصة فمن أراد أن يزداد فضلا فليأتي إلى صلاة الجماعة وعند الأذان يذكرهم بأن الصلاة في الرحال قالت العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز للمؤذن أن يتكلم بكلام ليس له علاقة بالأذان كقول آلا صلوا في رحالكم ولموا في سعة إذا كان لأمر من الأمور المهمة كقوله آلا صلوا في رحالكم لا بأس بذلك وفيها في هذه الأحاديث أيضا مشروعية الأذان للمسافر ومشروعية أو وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الجماعة على المسافر وعلى غيره والله أعلم أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة النافع نافع مولى بن عمر أن ابن عمر وهذا حديث وهذا رباعي وهذا فيه السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه تسمى سلسلة الذهب وأعلم عند الإمام مسلم الرباعيات وليس عنده ثلاثي والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي عن جابر قال حاون وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر والطريقة الثانية أتى بها لتصريح زهير بن معاوية بالتحديث عن أبي الزبير، قال حدثنا أبو الزبير، وهذا أيضا مباعد لإسنادين جميعا، الأول والثاني، إسناد يحيى بن يحيى وإسناد أحمد بن يونس. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن مقسم والمعروف بن علية عن عبد الحميد صاحب الزيادي، وعبد الحميد صاحب الزيادي ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، ولا يعرف لماذا سمي بصاحب الزيادي. قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أبو كامل الجحدر الحسين قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عبد الحميد وهو صاحب الزيادي الذي مر معنا، قال سمعت عبد الله بن الحارث إلى آخره. قال وقال أبو كامل حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحوه. قال وحدثنيه أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني، أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد، حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني، وعاصم هو ابن سليمان الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل وهو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث. والذي بعده قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن شعبة بن الحجاج الواسطي حاول، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام أخبرنا معمر بن راشد، كلاهما يعني شعبة ومعمر، عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث، قال وهيب بن خالد لم يسمعه منه، يعني أيوب قال لم يسمعه من عبد الله بن الحارث. وفي قوله هذا نظر رحم الله الجميع، فقد ثبت سماعه للحديث منه، أيوب سمع الحديث من عبد الله بن الحارث. نعم. قوله هذا فيه نظر، وهيب بن خالد يقول أن أيوب لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث وقد ثبت سمعه. اسم الأحول نعم
يقرأ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الناس يشوفون لنا أيوب بن أبي تميمة سختيان من مشايخ عبد الله بن الحارث ينظرون، هل ذكره المزي؟ نعم أيوب من الثقات الأثبات. نعم
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك بن أبي زائدة حان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك ابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمرو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال ابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال وحدثنا عمرو بن سواد ابن سواد وحرملة قال وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومى همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعله.
شوفوا عبد الله بن الحارث انتم كتبتم عبد الحارث لكن كاتبين روى عن عبد الحارث البصري ممكن يكون عبد الله بن الحارث تأكدوا. سرد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالمسافر ومنها جواز صلاة النافلة على راحلته وإلى أي جهة كانت لا يشترط فيها استقبال القبلة يقول عبد الله بن الحارث. إذن أيوب سمع من عبد الله بن الحارث وهو من مشايخ كما ذكر المزي رحمه الله تعالى. فتجوز صلاة النافلة على الدابة وإلى أي جهة كانت إلا أن الأفضل عند تكبيرة الإحرام أن يكون متجها إلى القبلة ثم يدع راحلته إلى أي جهة شاءت. ودليلنا على ذلك ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على راحلته سبحته كبر تكبيرة الإحرام واتجه إلى قبلة ثم ترك دابته حيث شاء أو كما جاء. وهذا هو الأفضل. وإلا لو صلى إلى أي جهة كانت من بداية الصلاة إلى نهايتها فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية وهذه الأحاديث التي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصصة لقول الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهي مخصصة هذه الأحاديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تخصص عموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالله قال بعدها فأينما تولوا فتم وجه الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته إلى أي جهة كانت، وهكذا فعل أصحابه. أيضا من هذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى دليل على أن الوتر ليس بواجب ولا فرض، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم ينزل عن دابته يصلي إلا الفرض المكتوبة الخمس الفروض، وأما البقية فكان يتنفل وكان يوتر على دابته. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان سعيد بن يسار أبو الحباب المدني كان يسير معه، فخشي أن يطلع الصبح فنزل وأوتر، فقال له عبد الله أليس لك؟ فقال له عبد الله أين أنت؟ كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فأبى عليه ذلك وقال له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وهذا دليل على أنه ليس بواجب ولا حتم. وأيضا كذلك يجوز كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة إذا نزل، لكن إذا احتاج كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل، لكن إذا احتاج وأن يصليها لعذر على راحلته لا بأس، كالراكب في الطائرة مثلا وحال الفرض ولا يصل إلا وقد خرج وقت ذلك الفرض مع الوقت الذي هو مجموع إليه كالظهر والعصر، ما يصل إلا إلا بعد العشاء مثلا، نقول يصلي ولا بأس على راحلته لأنه احتاج إلى ذلك. ولو كان في سفر وكان هناك مطر ودحض وليس له مكان ينزل ويصلي فيه لا بأس أن يصلي، وهذه رخص. وأما الأصل في ذلك فإنه للفريضة ينزل. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث ما توجهت به ناقته، يعني إلى أي جهة، ليس شرطا أن تكون متجهة إلى القبلة وإنما إلى أي جهة كانت. وقوله كان يصلي عموم من بداية الصلاة وفيها تكبيرة الإحرام إلى نهايتها، لكن الأفضل كما قلنا كما جاء في سنن أبي داود أن تكبيرة الإحرام تكون اتجاه القبلة، وإلا فالأمر فيه سعة. وهذا عام كان يصلي سبحته عام حيثما توجهت به ناقته. وحديث ابن عمر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا عموم. وقول ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله، وهذا دليل على نزولها. وإن كان ورد في سنن الترمذي في سبب نزولها أن ناسا في ليلة من الليالي اختلطت عليهم القبلة في ليلة مطيرة ولم يتبين، فصلى ناس إلى جهة وناس إلى جهة وناس إلى جهة حتى أصبح الصباح وتبينت لهم القبلة، قال فنزلت في ذلك. والحديث ضعيف ولا يصح، وإنما الأوقير فيها أوقير في الآية غير هذا، ولكن الأقرب في ذلك ما دلت عليه الأدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واستدلال ابن عمر عبد الله بن عمر في قوله في أن هذه الآية نزلت في هذا الأمر. وأية أمر؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته سبحته إلى حيث اتجهت به راحلته. ولهذا استدل بها عبد الله بن عمر في حديث ابن مبارك بن أبي زائدة ثم تلا بن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله، قال في هذا نزلت، يعني في هذا الأمر. وقال ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث أكثرها عن ابن عمر لأنه يكثر السير مع الرسول صلى الله عليه وسلم وملازم له وكان شابا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركب الحمار وأن يردف خلفه على الحمار، من تواضعه وحسن خلقه، وكان أفضل الناس خلقا وأفضل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا لأن السفر يكثر الإنسان الركوب على الحمار، ولا شك أن في سيره يعرق، فيه دليل على أن عرق الحمار ليس بنجس. لأنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه يتحرز من ذلك، ولا نقل عن أحد أنه كان ينزل يغسل ثيابه أو جسمه الملامس لجلد الحمار أو لعرقه، ومما عمت به البلوى والناس يحتاجون إليه. قال وهو موجه إلى خبر، يعني إلى غير القبلة. وحديث سعيد بن يسار حيث كان يسير مع ابن عمر رضي الله عنهما في استدلال ابن عمر عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولا ينزل للوتر، دليل على أن الوتر ليس بواجب ولا فرض ولا حتم، لكنه مما كان يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته. وهذا ابن عمر كان يفعل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كيف لا، وهو يوجه الناس بالاقتداء، يقول ليس لك في رسول الله أسوة، إذن لابد أن يكون متبعا. ولهذا قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك، يعني يفعل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، يعني ما كان ينزل إلا للفريضة. وهذا ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال غير أنه من هو الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال غير أنه لا يصلي عليها يعني على الراحلة المكتوبة. غير أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر غير أنه لأنه تحدث عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة سبحته ووتره على راحلته. قال غير أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي عليها المكتوبة يعني أنه ينزل. وهذا دليل على أن صلاة المكتوبة تكون على الأرض. وهذا عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل يعني التهجد وقيام الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت يعني النوافل جميعا تؤدى على الراحلة وفي النزول. وإذا كان يسير يفعل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل لأنه ما كان ينزل إلا للراتبة ما كان ينزل إلا للمكتوبة. وهذا أنس بن مالك حين قدم من الشام قال فتلقيناه بعين التمر يعني موضع قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب يعني إلى غير القبلة. وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار أيضا الصحابة كانوا يركبون الحمار. وهذا من تواضعهم وحسن خلقهم واقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يتحرزون من حركه. وهذا دليل على طهارة ذلك. ثم قال له رأيتك تصلي لغير القبلة بماذا استدل؟ استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما استدل بقول فلان ولا علان ولا قالوا ولا يقولون إنما قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. وهذا هو اقتداء وهذا هو تحقيق الشهادة وهذا هو عمل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على صلاة النافلة على الراحلة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل تكون تلك الصلاة على الراحلة في الحضر كما أنها تكون في السفر أو أنها خاصة بالسفر. كل الأدلة الواردة تدل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت في السفر. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر سفرا قصيرا وإنما كما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى عدنا. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ في بيته ويخرج يوم السبت راكبا وماشيا إلى قباء ويصلي فيه ركعتين ويرغب ما قالوا كان يسافر إلى قباء. وهذه الأحاديث دلالة واضحة على أن صلاة السبحة إنما تكون في السفر على الراحلة وأما في الحضر فلا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا يقول أنس بن مالك لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعله. دليل على أنه لا لم يفعل ما فعل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل في الحضر إذن فلا يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في الحضر إذن لا يفعل إنما فعله في السفر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل ذلك وقال لصاحبه أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. دليل على أن الأمر في هذا الدين بالاتباع وليس للاجتهاد مجال. لقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به ويفعلون ما يفعل ويقول لولا أن لولا لو لم نره يفعل ما فعلنا، ولكن رأيناه يفعل. عندما يسألون أو يحتج عليهم لماذا فعلتم ذلك، قالوا لولا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلنا. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يفعل فلا نفعل. والأمر الثاني هناك محذور عندما يكون الإنسان راكب سيارته ويصلي، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ففيه ضرر وفيه خطر على نفسه وعلى من هو معه. والأصل في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله فلا يفعل ولا يتجوز في ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن طريق الشيخ عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك وابن أبي زايدة يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حاوه هو تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي عبد الله كلهم عن عبد الملك ابن أبي سليمان بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث المبارك ابن أبي زايدة قال زيادة عندما تلا ابن عمر هذه الآية واستدل بأنها نزلت في هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صلاته إلى أين تتجه به راحلته، إلى أين اتجهت به راحلته. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار أبو الحباب المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن مالك بن أنس عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر الخطاب طال في اسمه. وهكذا بعض الأحيان الراوي يطيل في اسم شيخه توضيحا وكنية وبيانا، وهذا عندما يكون نشيطا، وأحيانا يقتصر على اسمه وأحيانا يقتصر على كنيته وأحيانا. وأبو بكر ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى عن سعيد بن يسار هناك كنا أبو الحباب المدني، والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الحديث رباعي من الرباعيات. والذي بعده من طريق الشيخ عيسى بن حماد المصري وهو الملقب زغبة قال أخبرنا الليث الليث بن سعد المصري قال حدثني ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أبوه عامر بن ربيعة وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط هذا أحدهما. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا همام وهو بن يحيى العودي قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك إلى آخره، والله أعلم.